بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس والزينة: وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: زجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا.
عندك سؤال؟ هذا عندك. ماذا تعرف عن محمد بن مسلم بن تدرس؟ الله أعلم، تفضل. هو أبو الزبير صاحب السند هذا اللي يروي عن جابر.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بمثل حديث مالك، غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله، ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه فسماه الزور. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية رضي الله عنه قال: ذات يوم إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث جابر يضاف إلى ما قبله في النهي أن تصل المرأة برأسها شيئا، وحديث معاوية عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي أي من حراسه يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ وهذا معناه أنه ينكر عليهم تفقدهم وانتباههم لكل خطأ يحصل، وأنه ينبغي للعلماء أن يتفقدوا الناس، فما رأوا من خطأ حصل عالجوه بالعلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، نقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. وهذا معناه أنه لما اتخذ بنو إسرائيل مثل هذا المنكر وتجروا على المنكر وتمادوا فيه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهلكوا ولعنوا لما لم ينكر بعضهم على بعض، وكان بداية هلكتهم ما دل عليه مثل هذا الحديث، وحديث إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالنساء الجهل فيهن كثير والغفلة، فإذا تركت المرأة بغير تفقد ربما وقعت فيما يقع فيه نساء البلد بدون نظر إلى مسائل الأمر الشرعي، دون نظر إلى التأمل الشرعي والفقه في ذلك والسؤال. وما أكثر ما ينظر النساء إلى النساء، كيف ما فعلت النساء فعلت المرأة، فهي إن رأت زيا سارعت إليه عند النساء. بين النساء من الغيرة من بعضهن البعض ما ربما تجده من الغيرة بينها وبين ضراتها، فهي إذا رأت واحدة مثلا من النساء عندها رجعت في البيت تريد مثلها. كثير من النساء على هذا، وفلانة عندها وفلانة عندها وفلانة عندها، وتعتبر نفسها ضيقة الحال ما لم تصل إلى مستوى تلك. وهذا وإن كان يحصل في الرجال لكن هو في النساء كثير. إنكم قد أحدثتم زيا، زي سوء أي لباس سوء فعل سوء. وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، وهذا من الزور، كل المرأة تعمل لها باروكة فوق رأسها، تكثر الشعر فيراها الناس أنها ذات شعر كبير كثير خاصة، وهي وذلك مثل زي الشعر على خيوط تشبه ذلك حتى وإن كانت من الخرق. أما لو كانت شيء أبيض تربط به شعرها ونحو ذلك وصلا باعتبار متميز لربطه لشيء من ذلك، الأمر سهل كما تقدم. وهذه من مناقب معاوية رضي الله عنه. قال النووي: هذا السؤال للإنكار، عليهم بإهمالهم إنكار هذا المنكر، أين علماؤكم يا أهل المدينة، وغفلتهم عن تغييره. ومعناه أن المنكر يغيره أهل العلم، ولهذا خاطبهم هم، ما خاطب الأمراء ومن كان أيضا من المسؤولين من قبله في أهل المدينة، خاطب العلماء. هل تكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرهم معروف ونهون عن المنكر. فالعلماء عليهم حمل عظيم أمام الله وأمام الأمراء الصالحين، أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولولي الأمر أن يعاتبهم إذا قصروا، وأن يأمرهم بالجد كما أمر عمر بن عبد العزيز الأمراء العلماء في ذلك الزمن، أن يجلسوا للناس وليجلسوا للناس حتى يفشوا العلم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. وفيه جلوس منهم، بعضهم كان يجلس، ولا شك أنهم كثير منهم يعلمون ويدرسون، لكن أراد المزيد. فهذه نصيحة عظيمة، العلماء إذا جلسوا للناس وعلموا الناس أخذ الناس العلم، فيفقه الجاهل ويتبصر الغافل ويرتدع المعاند وينتشر الخير ويضعف الشر بجلوس أهل العلم لطلاب العلم وللناس، خاصة وعامة، لخواص الناس وعوامهم. فالجلوس للخواص كطلاب العلم له بالغ الأهمية، وهل ثبات العلم ونشر العلم وبقاء العلم إلا بذلك، وزواله بضده. ولو بقي الإنسان في المكتبة يألف عشرات الكتب ثم هو ما ينشر العلم بين طلاب العلم، فاته خير كثير، وربما لا يأخذ من علمه إلا من كان عارفا بحاله وسلفيته من تلاميذه عموما أو خصوصا، أو تلاميذ تلاميذه أو نحو ذلك. وهذا من فضل الله على من كان كذلك. شيخنا رحمة الله عليه جمع بين التأليف والتعليم والدعوة إلى الله. فانتشر الخير وثبت وحمل هذا العلم عنه أناس، ظل من ظل اهتدى من اهتدى، والعاقبة للتقوى، وفي البقية خير. وعلماء فطاحل ربما ما كانت لهم، ما كان لهم كبير طلاب، ما كان يعني ماتوا فما وجد لهم كبير آثار وعلم نفع. الجمع بين هذا وذاك مطلوب. حاصل ذلك أن معاوية رضي الله عنه يركز على العلماء ويحملهم المسؤولية، وعمر بن عبد العزيز كذلك، فهم أولياء الأمور. قال الله عز وجل: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى رسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإلى الله والرسول يبينه أهل العلم، ما يبينه الجهال، كما قال علي في مناظرته للخوارج: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم أهل الأمر وأولي الأمر الأمراء والعلماء. فهذا يبين الحق وهذا ينفذه، كلهم على هذا كما قال ابن كثير وغيره. وفيه دلالة على فضيلة معاوية أيضا من حيث عنايته بالعلماء، معرفة قدرهم. فتجد الأمير إذا عرف قدر العالم حمله مسؤولية بحسب ما يرى، أقامه في ذلك وأعانه. وأما في أزمنة لا شأن للعلم فيها، العالم والجاهل سواء، ما لهم عناية بالعلم، بل يحاولون تهميشهم، وإن حصل منهم فتوى وتأثر الناس بهم يعني نصبوا لهم بعض الزنادقة يتكلمون فيهم، بعض الزنادقة والملاحدة وغير ذلك، وما كان من ذلك لتتوازن العمور، يقول هذا وهؤلاء، يعني يبقى الحق والباطل سواء. أين علماءكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا. قال رحمه الله: هذا السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره، وربما حصل ما دروا به بعضهم لكن وجد فأنكر. وفي حديث معاوية: هذا اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر، هذا واجبهم أصلا. أولياء الأمور عليهم حمل ثقيل، واجب عظيم. إمامة المساجد واجب عليهم، خطابة المساجد واجب عليهم، تدريس أبناء المسلمين واجب عليهم، الحدود والقصاص وما كان من ذلك واجب عليهم، تأمين الطرق واجب عليهم، القضاء واجب عليهم، فصل القضايا بين الناس واجب عليهم. كل هذا من شؤون ولي الأمر، يتخذ نوابا ومعينين له، هذا قاضي، هذا مدير، هذا محافظ، هذا أمير، هذا وزير، هذا كذا. وإلا الشأن كله منوط به، والله الله، حتى الإمامة، حتى الخطابة، حتى التدريس، حتى التدريس وتدريس تعليم أبناء المسلمين، تعليم أبناء المسلمين، وإلا هلكوا يضلون. وأعني بالتدريس تدريس كتاب السنة، ما هو تدريس يخرج منه ما يحسن يصلي. فكونهم يقولون من مسؤوليتنا أن نقيم المدارس ونمحو الأمية، يمحو الأمية، محو الأمية ما هي حل، محو الأمية هذه قد تمتحي عنه الأمية، وهو والله القلم في جيبه ما يحسن يصلي، لابس له بنطال وكذا، وربما غربي وربما ملحد، كما نبه الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني في الصحيحة على هذه عند ويظهر القلم، قال يظهر القلم لكن يخفو العلم، كما في الحديث الآخر: يذهب العلم ويظهر القلم. القلم موجود، الأمية امتحت من كثير من الدول وزالت الأمية، بل صاروا يقرؤون يكتبون، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ المكتوب، بغير فقه، بغير عقيدة صحيحة، بغير معرفة، غير معرفة، يخرج تقول له أين الله، يقول لك في كل مكان، في كل مكان. وإنما يفتحون لهم أبواب الدنيا ويمنونهم بها: أنت تكون ماذا تريد؟ قال: أريد أكون موظف في كذا، وأنا متخصص في وظيفة كذا. فهذه الدراسة تخصصات في وظائف دنيوية تعيش معيشة، ليست تخصصات مثلا أنه يهدف إلى أن يكون عالما، ليس له هدف. حتى الذي يقول أنا أريد عالم يقول: أتخرج من الكلية وأخذ شهادة كذا وأبقى دكتور، ولا من هذا الشيء. يريد هذا القصد، فلهم أهداف. هاتوا واحدا يدرس في هذه المدارس يقول أنا هدفي أن أتخرج من هذه المدرسة وأعلم أبناء المسلمين بحث، ما لي هدف إلا هذا أبدا. فلما كان كذلك كان ظهور القلم ليس حلا وليس علما، إنما القصد هو العلم النافع. من يريد الله به خيرا نفقه في الدين. الحقيقة هؤلاء متخلفون، الذين يعني يفهمون هذا الفهم متخلفون، تخلف يعني عن الأدلة وتخلف حتى من العقل الناضج، هذا عقل ما هو ناضج، تخلفون عن مستقبل الصحيح، على أنهم لتخلفهم يقول المتخلف الذي يقرأ ويكتب يعلم أبناء المسلمين يحفظ القرآن يحفظ السنة، تقليب الحقائق. فتأتي الإنسان مثلا حليق ومبنطل وتارك صلاة وربما علماني وتريد تعلم يقول لك أنت متخلف. من المتخلف؟ من المتخلف عن الصراط المستقيم؟ من المتخلف عن حتى عن مكارم الأخلاق؟ من المتخلف حتى عن الزي الصحيح؟ هذا متخلف إلى التشبه بالنساء، متخلف إلى التشبه، تخلف عن السواء، إلى التشبه بالكفار، متخلف عن العلم، متخلف عن، وعدد لك من أنواع تخلفه. وعلى مبدأ رمتني بدائها وانسلت. إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم، إنكار المنكر وإشاعة إزالته وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن يتوجه ذلك عليه. وكانوا أيضا لحرصهم على العلم وأهله إذا علموا عالما مبرزا ورعا مجتهدا حاولوا أن يولوه القضاء، لأنهم يرون أنها مسؤولية كبيرة تحتاج إلى مسؤول فيها كبير. فتابعوا في سفيان الثوري تملص منهم، وتابعوا في أبي قلابة أيضا تجدهم قالوا ولحقه فلان وذهب مكان فلحقه، وهكذا كلما ذهب بلد العمراء يتابعونه ويتنقل من بلد إلى بلد لا يريد أن يلي القضاء خشية على حفظه وعلى وقته، وكذلك أيضا ما يريد القضاء هو. وهم كلما علموا عالما مبرزا تابعوه ليكون بجانبهم، يقف ماذا في هذا المسؤولية ليحكم بما أنزل الله، ما يقول له معنا قانون ميزان انظر في الميزان وهذا القانون الفرنسي وكذا، لا، وإنما ليحكم بما أنزل الله، ما أنزل الله، فيحكم على الأمير ويحكم على الوزير ويحكم على سائر الناس، القاضي هذا يبين فيهم شرع الله حتى ولو على أكبر واحد في الدولة. وقد قرأناها أكثر من مرة، لكن لعل الإخوان يحبون أن ترسخ المعلومة ولا يخالف ذلك كما قد يتوهم البعض ما صح عنه في غير ما حديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، لأن المقصود به العلم الشرعي الذي به يعرف الناس ربهم يعبدونه حق عبادته وليس بالكتابة ومحو الأمية، كما يدل على ذلك المشاهدة اليوم، فإن كثيرا من الشعوب الإسلامية فضلا عن غيرها لم تستفد من تعلمها القراءة والكتابة على المناهج العصرية إلا الجهل والبعد عن الشريعة الإسلامية، إلا ما قل وندر، وذلك مما لا حكم له، النادر لا حكم له، ولا غالب من يتخرج يريد منحة، ألا إن عكستها تقول محنة، يريد منحة إما إلى دولة كافرة ولا يتعلم إنجليزي ولا يرجع إلا وقد انتسخ أكثر لشدة نهمته في الدنيا. وإن مما يدل على ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن بقبض يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم ضلوا وأضلوا. يعني هو قال بعضها العلم وبعضها القلم، فائدة وقع في المجمع، العلم مكان القلم، والظاهر أنه تحريف والصواب ما في المسند، ويظهر القلم من علامات الساعة الآن أنك قل أن تجد أميا، القلم ظاهر جدا عند الرجال والنساء الكتابة والقراءة، لكن أيضا من علامات الساعة أن يرفع العلم وقل أن تجد عالما مع وجود القلم عندهم جميعا، الجهل متمكن. هذا تحت حديث الصحيحة، تحت حديث 2767 إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر الجهل وتظهر الفتن وتفشو التجارة ويظهر القلم في بعضها العلم وبعضها القلم، العلم أي القلم. وفيه أن السلف رضوان الله عليهم كانوا إذا أنكر ولي الأمر يعني انتبهوا، ولي الأمر إذا أنكر شيئا منكرا من المنكرات زادهم ذلك قوة في إنكارهم ومكانا في ذلك، وبينهم ترابط هم وأهل العلم، فذاك ينكر المنكر ولي الأمر والعالم ينكر المنكر ويقوم دين الله. قال النووي: قال القاضي قيل يحتمل أنه كان محرما عليهم فعوقبوا باستعماله أي بني إسرائيل وهلكوا بسببه، قيل يحتمل أنه كان به وبغيرهم ما ارتكبوه من المعاصي فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا، الأخير أصح أنهم عوقبوا معاصي كثيرة كانت فيهم بدون إنكار. وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر. اقرأ بعده.
قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. قال: حدثني زهير بن حرب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
هذا الحديث ترتيبه بعد حديث معاوية مناسب، ترتيب فقهي جيد. هذا الذي أنكره معاوية: رؤوسهن كأسنمة البخت، ضخم رأسها بخرك حتى يكون رأسها مثل سنام البعير. هذا الحديث في صحيح مسلم، ما انتقده لا الدارقطني ولا غيره من الأئمة فيما نعلم، وذهب ابن الجوزي رحمة الله عليه وزل في هذا الحديث زلة وأدخله في الموضوعات، وهذا انتقدوه عليه ضمن ما انتقد عليه على ابن الجوزي، وهو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قد وقع هذان الصنفان وهما موجودان، صنفان من أهل النار موجود، هذا الصنفان موجودان، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ومعناه أن هؤلاء من الأمراء، وفيه النهي عن ضرب الناس إلا ما كان من تعزير أو حد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين الناس هو من معه لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، وكل المسلم على المسلم حرام، حتى وإن كان أميرا لا يحق له أن يضرب الناس إلا بحق. وحديث إن أخذ مالك وضرب جلدك وأخذ الحديث وأخذ مالك حديث محمول على ما إذا كان ظلم، وإن حصل ظلم فاصبر أنت، وليس له الحق أن يظلم، واجب عليه العدل. ونساء كاسيات عاريات، قوله كاسيات عاريات ذكر هذا النووي رحمه الله أن معناه كاسية من نعمة الله عارية من شكرها، وهذا ما هو المقصود هنا، فهذا يتصف به كثير من الناس وليس هذا المقصود في هذا الموضع، حتى الرجال ليس خاص بالنساء هذا. وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه مما يجب ستره إظهارا لجمالها، وهذا نعم واضح أنها كاسية في بعض بدنها وعارية في بعض يشملها الحديث، كأن تكون مثلا تبدي قدميها وكفيها ووجهها، تكسو بعض جسمها وتترك البعض، فيخشى على من تكشف وجهها أن تدخل تحت هذا الحديث، فإنه إن كانت كاسية لكن ما تستر بدنها مما يجب ستره إظهارا لجمالها ونحوه. ناهيك عما إذا كانت تتجمل كتجملها في البيت ثم تخرج الشارع متعمدة، هذه كاسية عارية، وإن كانت كاسية لكنها تدعو للفتنة. وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لونها لون بدنها، وهذا أيضا واضح، إذا كانت تلبس ثوبا رقيقا يشف البشرة أو يصف البدن وش مشدود على بدنها فهي كاسية في الظاهر لكن كالعارية، الناظر إليها يرى بدنها من تحت فما تلبس ثوبا فضفاضا يستر بدن. لهذا من رأى من أهله تفصل هذه الثياب الضيقة، هذه الثياب الضيقة إن كانت في البيت عنده مثلا جاز، وإن كانت يعني يراها الناس فلا، لا يجوز مما كان، حتى ولو كان يراها بعض المحارم فإن ذلك قد يسبب فتنة. فتتعود المرأة على لبس الفضفاض في بيتها وبين أهلها، وعند زوجها تلبس ما شاءت ما لم يكن تشبها بالكفار. وقيل معناه كاسيات في الدنيا عاريات في الآخرة بسبب معاصيهن، وهذا أيضا نتيجة ما سبق من المعاصي. الحاصل أن هذه النساء كاسيات عاريات، كاسيات كسوة لا تسترها، ثانيا كاسيات كسوة يعني ماذا، بعض جسمها وبعض جسمها ما يجب ستره تتركه، كاسيات ضيقات على البدن، كسوة ضيقة على البدن. ولما كانت كاسيات عاريات سببت الميل، هي مائلة أصلا، مائلة معنى هذا الميل مائلات مميلة معناها عن طاعة الله، وتميل غيرها عن طاعة الله، فالكاسية العارية داعية إلى الفتنة، تجد بعض الناظرين إليها وبعض الذي يفتن بها، وإن شاء الله العافية، ما تركت على رجال فتنة أضر من النساء، أنها تفتنه وتميله، وربما صرف بسببها فيميل إلى الباطل. قال مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، فهي تميل النساء وهي قدوة سيئة للنساء، وتميل الرجال بحيث أنه يميل عن الطريق وعن الصراط، يميل إلى الباطل. لا تميلوا كل الميل أي تجنحوا وتميلوا، وهو أعم من أن تكون مائلات مميلات يعني في رأسها أنها تمشط من جانب فقط كما يفعل البغايا، أعم من ذلك، وإن كان هذا لا ينبغي. قال وقيل مائلات يمتشطن المشط الميلاء، الميلاء هذا تفسير خاص، الحديث عام، مائلات مميلات هي مائلات، لو كانت فقط هذا ما كان كبير ضرر عليها وعلى غيرها، لكن هي مائلة في نفسها في لباسها، مائلة كاسية عارية، مائلة في تمسكها، مائلة في مشطتها، في أمور كثيرة، ولهذا صارت مميلة لغيرها وداعية للباطل من النساء، وتميل الرجال من رآها كذلك. ولما كانت بهذه المثابة من ارتكاب هذه الكبائر صارت معرضة أنها ما تدخل الجنة ولا تجد ريحها، وعيد شديد ينبغي أن تحفظه كل امرأة، أقصد باعتبار أنها هي المخاطبة بذلك. وفي الكبيرة الثامنة بعد المئة من كتاب الزواجر للهيتمين، إن حجر الهيتمين، ذكر هذا الحديث من ضمن الكبائر، قال ذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد. قال الذهبي ومن الأفعال التي تلعن المرأة عليها إظهار زينتها، إظهار الزينة للرجال الأجانب، كذهب أو لؤلؤ أو تحت نقابها وتطيبها طيب كمسك، إذا خرجت وهي وكذا لبسها عند خروجها كل ما يؤدي إلى التبهرج، كمصبوغ براق وإزار حرير وتوسعتكم وتطويله، كل ذلك من التبهرج الذي يمقت الله عليه فاعله في الدنيا والآخرة. ولهذه القبائح الغالبة عليهن قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وهذا ضعف إخلاص، فالعبد إذا ضعف الإخلاص عنده سلط عليه الشيطان، إذا كان قصد ما الناس يرونه فقط في لبسه في كل حياته، كأن الله خلقه عبد للبشر. قول صنفان أهل النار، قال وذكر الصنف الأول، كان فإنه كان خلف بعد ذلك الأعصار قوم يلازمون السياط المؤلمة التي لا يجوز أن يضرب بها في الحدود قصدا لتعذيب الناس، فإن أمروا بإقامة حد أو تعزير تعدوا المشروع في ذلك الصفة والمقدار، وربما أخذ بهم الهوى وما جبلوا عليهم إلى الظلم إلى هلاك المضروب أو تعظيم عذابه. هذا في السلاطين وشرط السلاطين أمثال ذلك، وهذا منه أيضا، هذا من ضمن السياط الضرب غير حق، كاسيات لباس الأثواب الرقيقة، عاريات من لباس التقوى، ولا بعد في إرادة القدر المشترك بين هذه النوعين، أن إذ كل واحد منهما عرو وإنما يختلفان بالإضافة. ومائلات يملن في أنفسهن كما سبق، إن بقي له شيء الحديث إلى حينه، إلا هو حديث عظيم بغى أن يفرد بالعناية في تحريم ما يتعلق بالضرب بغير حق مطلقا، سواء كان من أولياء الأمور أو إلى آخرها، أن هذا وعيد شديد في من يضرب الناس غير حق، لا للتعزير ولا للحد. طيب الصنف الثاني فيما يتعلق بالذب عن الحديث، وقد ذب عنها غيرنا. الثالث أيضا أن يبين أن هذا الفعل من النساء بأنواعه، وكل فقرة أيضا يبينها والراجح منها، وأن هذا من أسباب عدم دخول الجنة، ولا يعني بذلك أنها تخلد في النار أو تحرم الجنة أبدا، ولكن هذا من ضمن المعاصي التي قد يتعرض منها بها الإنسان لبعد عن الجنة، ومعال الموحدة، معال الموحدة إلى الجنة، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كحديث لا يدخل الجنة نمام وأمثال هذا. وإنه لواجب على المسلمين أن يتعاونوا مع بعضهم، يتعاون الرجال مع النساء بقدر المستطاع في الصيانة، سواء مع أقاربه ومن يلي أو مع المسلمين المسلمات جميعا، بالنصح والتوجيه بقدر مستطاعه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع بلسانه ولم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. وحرام أشد التحريم أن يتجار المسلمون مع أعداء الله للفتنة التي تضر المجتمع المسلم دينا ودنيا. وإلى هنا بارك الله فيكم.